هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم أحبتنا الكرام إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. كما يمكنكم أيها الأحبة الكرام التواصل والاتصال على الهواء مباشرة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف في البث المباشر. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. غزة وتفكيك أحزمة أمان الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 40 بعد 200؟ إلى أين يتجه الاحتلال في عدوانه على القطاع في ظل صراعاته الداخلية؟ كيف تنعكس مقاومة غزة وعمليات محاور الإسناد على مجمل معادلة الصراع؟ غزة وتفكيك أحزمة أمان الكيان موضوع برنامج فلسطين اليوم. أحبة الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 40 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى ارتقاء 36,439 شهيدا وإصابة 82,627 آخرين حتى الآن، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
وإن كانت الغارات الإسرائيلية تتوزع جغرافيا على كامل مناطق قطاع غزة، لكن نبدأ بما يجري في مدينة غزة في هذه الأثناء، حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية في محيط الكلية الجامعية يتخذها قاعدة عسكرية، ومنها تبدأ بإطلاق النار على شرق حي الزيتون وعلى جنوب حي الصبرة. قصف مركز للنزوح في حي الزيتون في شارع 8، هناك شهيدان وعدد من الجرحى، ثم قصف محيط الكلية الجامعية، هناك عدد من الشهداء لم يتمكن أحد من الوصول إليهم، كان قد قصف شارع الجلاء وهناك 5 شهداء. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة قبل قليل تم انتشال جثمان امرأة فلسطينية من شرق دير البلح، وثلاثة قناص إسرائيلي. ذات الأمر تكرر مع 3 شهداء في مدينة زهراء تلقى المخيم من السيارات. نقل إلى مشفى شهداء الأقصى مع شهيد رابع من شاطئ بحر غزة يبدو أنه كان في طريقه للعودة لمدينة غزة فقتله جنود الاحتلال الإسرائيلي. عدا عن استمرار القصف المدفعي في معظم المنطقة الوسطى من قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل أيضا عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نشر مزيد من الدبابات على الشريط الحدودي الذي يفصل مصر عن قطاع غزة، وتقوم هذه الدبابات إطلاق باعثة تجاه حي تل السلطان حيث دمر مسجد النور ومسجد سعد داخل هذا الحي، مسجدين من أكبر مساجد مدينة رفح جرى تدميرهما هذا اليوم مع قصف أو مع قذائف مدفعية تتساقط على منازل المواطنين أدت إلى استشهاد عدد من سكان مدينة رفح. الأمر أصعب في المنطقة الشرقية من مدينة رفح حيث يعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف أو إلى ناتف عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وقد استشهد أحد أفراد الهلال الأحمر الفلسطيني في أحد الغارات على مدينة رفح التي لا زال معبر رفح مغلق فيها حتى اليوم بعد مرور 25 يوم على اجتياح المدينة أو على اجتياح جزء من المدينة. في جباليا جيش الاحتلال انسحب وفجأة أن تتكشف بعد خروج جيش الاحتلال، تمكن المواطنون من انتشال جثامين شهداء 30 مواطن من عائلة عسلية، تمكنوا من انتشال جثامين 3 شهداء الذين خاضوا الاشتباك المسلح العنيف مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا مزيد من الشهداء في محيط مشفى كمال عدوان. والغارات اليوم تواصلت في بلدة بيت حنون حزمة نارية شديدة، والأمر تكرر في بلدة بيت لاهية. في حصيلة اليوم الدامي سويل 95 شهيد فلسطيني في 24 ساعة، وهناك نحو 300 جريح فلسطيني من الذين وصلوا المشافي، وهناك أعداد أخرى لم تصل بعد إلى المشافي الفلسطينية. يوم دامي من أيام الحرب تمر فيه الغارات الإسرائيلية في ساعات الليل والنهار. من المهم الإشارة أيضا إلى عودة الجوع إلى منطقة شمال قطاع غزة، أسواق جباليا وغزة خالية تماما من أي بضائع من خضروات من لحوم من غيره لا يوجد، وقد استشهد طفل فلسطيني اليوم في دير البلح نتيجة سوء التغذية، وهذا يعيد شبح المجاعة في شمال غزة وفي جنوب غزة أيضا.
طبعا توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا للزميل سعيد بوريني على الرسالة الصوتية التي استمعنا فيها له في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني التكتم على خسائره العسكرية في الآليات والجنود القتلى والجرحى. تكشف التوثيقات للمقاومة بالصوت والصورة مشهدا مصغرا لما يواجهه من بأس المقاومة وشدتها وقوة مجاهديها، الأمر الذي يضطره للإفصاح بجزء يسير عن خسائره الحقيقية التي يواصل الإعلام العبري فضحها والتشكيك بصدقيتها والتأكيد على أنها أكبر بكثير من ما يعلن. ونقل صحيفة هارس العبرية عن مصادر أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها جيش الاحتلال وقوائم الجرحى في المستشفيات. أحبتنا الكرام، تفكيك أحزمة أمان الكيان موضوعنا، وفي كل معايير البقاء والحياة لن تبقى للاحتلال قدرة على إنقاذ نفسه من مسار الانهيار الواقع فيه بعدما قرب فشل عدوانه على غزة أو قرب فشل عدوانه على غزة نهايته الحتمية. وأضافت معادلة محاور الإسناد الرادعة جرعة إحباط في داخله المتوتر والمنقسم أكثر من أي وقت مضى. وتبقى فلسطين فوق كل العناوين ومركزية كل القضايا، ورايتها التي تجوب العالم ما سقطت ولن تسقط بتأكيد الأحرار والمقاومين الذين جعلوا حجارة الأرض حجارة من سجيل، ويحولون اليوم راية وطنهم شعلة لهب بالمستوطنين المستعلين في الأرض. وبالرغم من همجية عدوان الاحتلال ومسلسله الإجرامي في القطاع وتزايد ضغط جبهات الإسناد، فإن حالات الإحباط في الكيان تتزايد إثر فشل قوات الاحتلال حسم المعركة. لا قدرة للاحتلال على حسم المعركة في غزة في الوقت الذي يؤكد فيه الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن المقاومة بألف خير وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة لن يتم إلا بالتفاوض، موجها التحية إلى محاور الإسناد.
أمام سيل العمليات الهادر نبشر العدو بأننا لازلنا بألف خير، وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة على جيشك بأمر الله، وإن مكوثكم في غزة يعني شيئا واحدا وهو المزيد من الخسائر وعلى كافة المستويات. إن الطريق الوحيد لاستعادة أسراكم هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان والذهاب إلى صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية في غزة. ختاما نوجه تحيتنا وشكرنا إلى جبهات الإسناد في اليمن والعراق ولبنان في ظل تصعيدهم الملحوظ والمتواصل والمؤلم لقوات العدو، وإلى كل أحرار العالم في الجامعات الأمريكية والمدن الأوروبية والساحات العربية والعواصم.
نعم، والنصر تغزل خيوطه كل يوم على ميادين النزال، وأولها غزة التي تذيق المحتل أي عقاب. وفي الحساب اليومي مزيد من الخسائر على رمال رفح المتحركة التي تبتلع مع الوقت المزيد من الجنود الصهاينة مع كامل أوراق حكومة بنيامين نتنياهو، فلم يكن لها إلا الإدارة الأمريكية التي تعمل على حماية الصهاينة من أنفسهم كما قال المحلل السياسي كاي بيلغ. فالخطاب غير المسبوق للرئيس الأمريكي أكد الوقوف الأمريكي المطلق إلى جانب تل أبيب، لكنه أعلن بصراحة أن الحرب انتهت، ولمصلحة الصهاينة القبول بالاتفاق الذي لا بد منه بحسب كبار خبرائهم ومحلليهم، فيما قادة أجهزتهم الأمنية أخطأوا التقدير اتجاه تداعيات عملية طوفان الأقصى. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
بعد 8 أشهر من الحرب على قطاع غزة، يتخبط كيان الاحتلال أكثر فأكثر بأزماته الداخلية في ظل عدم تحقيقه أيا من أهداف العدوان. أشهر كانت كفيلة لتظهر الهوة في صفوف جيش الاحتلال بعد انخفاض عدد ضباط الاحتلال الراغبين بمواصلة خدمتهم العسكرية. البرنامج الاستطلاعي الصهيوني ACA كشف تراجعا بنسبة الضباط الدائمين في جيش الاحتلال الذين يريدون التوقيع على استمرار الخدمة، ويعود ذلك لأسباب عدة أبرزها الاستنزاف الشديد والأضرار التي لحقت بالحياة الأسرية وخيبة الأمل بشأن مستوى أجور الضباط، ما رفع مستوى الرفض لديهم لمواصلة عملهم. ووفقا لمسح أجرته شعبة شؤون الموظفين في جيش الاحتلال، تظهر النسبة عينها لدى من يريد من الضباط مواصلة عملهم، ما يشير إلى انخفاض كبير في استعداد الضباط الدائمين للبقاء. كل هذه العقبات الوخيمة أمام جيش الاحتلال ظهرت في وقت كان يتوقع مسؤولون صهاينة أن تكون الحرب فرصة لا تتكرر لتغيير مسار هذا الجيش وخلق ظروف أفضل من شأنها جذب موظفين ذوي كفاءة. ويمتد تخبط الاحتياط في الجيش الصهيوني إلى عائلاتهم التي يعبر أفرادها بغضب عن خوف من موجة جديدة لأوامر الاحتياط، بالقول يتم استدعاء الاحتياط مرة أخرى ولكن لن نتمكن من تحمل ذلك لفترة طويلة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكتيرات المسكتان تقدموا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور وليد محمد علي منسق شبكة قادرون معنا عبر الهاتف. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور. 240 يوما والعدو يواصل عدوانه على القطاع رفح في الدائرة الأولى للاستهداف، والعديد من المناطق طبعا في القطاع تحت النيران. ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان؟ أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور وليد محمد علي. كنت تتحدث عن قراءتك لتوجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان في يومه 240. نعم دكتور، كنت تتحدث عن قراءتك لتوجه الاحتلال إلى توسيع إطار العدوان في يومه 240.
واضح أن هذا العدوان لا زال يفشل في تحقيق أي إنجاز، ولا زالت المقاومة مستمرة.
للأسف فقدنا الاتصال مرة أخرى بالدكتور وليد محمد علي، نعود لكم بعد قليل. وللأسف يبدو أن الاتصال غير متاح مع الدكتور وليد محمد علي، والمشكلة قائمة. ولذلك نرحب في الاستوديو بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أستاذ حسن، سألت الدكتور وليد محمد علي عن توجه الاحتلال أو قراءته لتوجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان في يومه 240، وهو يواصل العدوان ورفح في الدائرة الأولى للاستهداف، وطبعا العديد من مناطق القطاع أيضا تحت النيران. ما قراءتكم؟
240 يوما على العدوان، واليوم الاحتلال يواصل تصعيده لهذا العدوان. مرد ذلك بأن العدو لم يتبقى له إلا مسألة استهداف المدنيين والمزيد من الدماء أبناء شعبنا الفلسطيني، لأنه لم يحقق أي هدف من أهدافه التي طرحها مع بداية العدوان قبل 8 أشهر. أهدافه تمثلت كما أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمثلت بإطلاق سراح الأسرى والحد من عمل المقاومة، ليس الحد بل ضرب المقاومة بشكل كامل على صعيد القطاع. إلا أن هذان الهدفان لم يتحقق منهم أي شيء، وبذلك ليس على العدو إلا أن يواصل عدوانه لتحقيق شبهة نصر ما على قطاع غزة، وإيهام جمهور المستوطنين بأنه تمكن من تحقيق أي نصر. ولكن بعد 8 أشهر وبكل البيانات التي صدرت عن المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال وقيادة أركان الاحتلال بأن أنهت عملياتها في كثير من مواقع القطاع على صعيد الشمال أو على صعيد الوسط، واليوم على صعيد جنوب قطاع غزة، أنهت عملياتها في تلك المناطق، إلا أن هذه المناطق ما زالت مشتعلة تحت ضربات مقاومة، والعدو يتحمل خسائر كبيرة في هذه المعارك. وهنا أود الإشارة إلى مسألة هامة جدا، بأن العدو حتى الآن وبعدم تحقيقه لأي انتصار ليس عليه إلا أن يواصل الحرب تحت عنوان الخطوة الأخيرة، ومن ثم يعود لخطوة أخيرة أخرى أيضا، ولكن لن يحقق من هذه الأهداف نظرا للمرونة التي تتعامل معها المقاومة باستيعاب ضربات الاحتلال وتوجيه الضربات إليه في خطة عسكرية محكمة ما زالت تتعامل معها حتى يومنا هذا وتحقق الإنجازات في على صعيد العديد من المعارك وخطوط المواجهة مع القوات المتوغلة للاحتلال في كافة مواقع القطاع. العدو يواصل عدوانه لليوم 240، ومنذ 8 أشهر بدأت عمليته البرية، وليس له إلا استكمال يعني تحت عنوان واسع كما سبق وذكرت الخطوة الأخيرة، ومن ثم الخطوة الأخيرة وخطوة أخيرة ستتلوها أيضا دون أي نتاج لهذه الحرب ودون أي تحقيق أي مكسب أو تحقيق أي من شعاراته التي رفعها أو من أهدافه التي رفعها في سبيل إعلان هذه الحملة واستكمال العدوان.
نعم. طيب ماذا عن موقع المحافل الدولية اليوم وقراراتها بشأن وقف إطلاق النار؟
المحافل الدولية صراحة رأينا في المدة الأخيرة أن هناك العديد من المحافل الدولية تحركت بصدد وقف إطلاق النار على صعيد قطاع غزة، وكان هناك عدة قرارات بهذا الصدد أو عدة توصيات بهذا الصدد، وأهمها قراءة التوصية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة، إلا أن الاحتلال ومع إصدار هذه المحكمة لهذه التوصية صعد من عدوانه على بالتحديد كانت التوصية إيقاف إطلاق النار في مدينة رفح، إلا أن الاحتلال ومع إصدار المحكمة لتوصيتها بوقف إطلاق النار في رفح صعد من عدوانه على المدينة، وصعد من اجتياحه أيضا للمدينة بهدف إعلان واضح تماما بأنه لا يعير توصيات وقرارات المحافل الدولية أي اهتمام، وأنه خلق فقط للعدوان وفقط للعدوان، ويساعده في ذلك القرارات أو القرارات والعمليات المساندة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد هذه المحافل.
نعم.
بأن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية تقوم بتغطية عدوان كيان الاحتلال على كافة الصعد وتمده أيضا بالذخيرة.
نعم.
وبالأسلحة لاستكمال العدوان.
لكن
على
يعني
القطاع.
خارطة الطريق التي طرحها بايدن هل يعني طرحت من مستجدات على مستوى الموقف الأمريكي؟
هناك في مسألة طرح بايدن وقال أنها مقترح إسرائيلي، طرح الخارطة على أساس أنها مقترح إسرائيلي، ولكن حكومة العدو من جهتها رفضت وقالت أن هذا المقترح هو مقترح شخصي لبايدن ولا يمثل الحكومة داخل الكيان. طرح خارطة من 3 نقاط تتمثل بالأول انسحاب قوات الاحتلال من المناطق السكنية في غزة، إطلاق سراح الأسرى أو إطلاق سراح عدد من الأسرى في المرحلة الأولى، المرحلة الثانية تتمثل أيضا بسحب القوات من المناطق التي لم يتم فيها الانسحاب في المرحلة الأولى، وبالمرحلة الثالثة تتم عملية إعمار غزة على نطاق واسع كما صرح. ولكن الثلاثة مراحل هذه لا أحد يكفلها حتى الآن، تقدم بها الوسطاء إلى حركة حماس. حركة حماس بانتظار ردود فعل الاحتلال على ما اقترحه جو بايدن حتى الآن لا يعني تصريحات كيان الاحتلال أو تصريحات قادة الاحتلال لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى إيقاف إطلاق النار، ولا تعير أي اعتبار لما تضمنته خارطة بايدن على صعيد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا على صعيد الجانب الحكومي في حكومة الاحتلال، على صعيد المعارضة يدفعون باتجاه يعني التمسك بالخارطة التي طرحها الرئيس بايدن، ولكن حتى الآن لم يتم أي حراك بهذا الصدد من جانب المعارضة. وهنا أشير أيضا إلى أن العديد من قوى المقاومة وأن العديد من قوى المعارضة ستتحرك بالشارع لدفع باتجاه تأييد خارطة طريق جو بايدن.
نعم. طيب يعني العدو يواصل عدوانه على القطاع. المعطيات على صعيد حكومة الاحتلال تشير بكل وضوح إلى تناقضات حيال استمرارية الحرب. معطيات أخرى أفرزتها تداعيات الحرب على القطاع تمس بالمنظومة الأمنية. يعني ما دلالات ذلك؟
أولى الدلالات وأولى المعطيات بهذا الصدد للتناقضات على صعيد حكومة العدو ما أو صعيد منظومته العسكرية ما أشار له العديد من ضباط الجيش في قوات الاحتلال، وهو الاتجاه لتقديم استقالتهم نظرا لعدم رؤية واضحة لعمل الجيش على صعيد قطاع غزة. يضاف إلى ذلك التناقضات بين أعضاء مجلس الحرب، وهنا ننتظر ما الإنذار الذي قدمه عضو مجلس الحرب بيني جانس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو أعطاه إنذار للثامن من الشهر الجاري يعني بعد كم يوم على نتنياهو أن يوضح تماما الاستراتيجية التي يخوض على أساسها الحرب في قطاع غزة. وفي الثامن من حزيران يونيو الموعد الذي أعطاه غانتس، إذا لم يكن هناك أي توضيح بهذا الصدد يعني اليوم التالي للحرب على غزة، إذا نتنياهو لم يعطي إيضاح بهذا الصدد فإن نتنياهو يهدد بالاستقالة. وهنا لوح نتنياهو بهذا الصدد كتهديد في مواجهة بني غانتس بإدخال بني كفير إلى مجلس الحرب.
نعم.
وهنا جزء من التناقضات التي نراها على الصعيد الحكومي، على الصعيد الاقتصادي أيضا من تداعيات الحرب على غزة. الاقتصاد بدأ ينهار بشكل واضح، وبدأت كل مؤشرات المعاهد الاقتصادية أو المؤسسات الاقتصادية تعلن عن ذلك وتعلن انسحابها من الكيان، أو هناك العديد من المؤسسات الأجنبية التي كانت تستثمر في قطاع في داخل كيان الاحتلال بدأت بسحب استثماراتها، والعديد من الشركات يعني الشركات التابعة للكيان بدأت تنسحب من الكيان إلى قبرص واليونان لتفعيل أدائها الاقتصادي في ظل يعني الاقتصاد المنهار داخل كيان الاحتلال على أرضية تداعيات الحرب على غزة.
يعني كيف تقرأ المشهد الآن باتجاه يسير سيد صلاح باختصار شديد لو سمحت؟
مشهد على صعيد
يعني معادلة محور المقاومة والإسلام.
على صعيد محور المقاومة كل ما تشيره
باختصار
يعني
شديد.
كل ما تشيره مؤخرا الأحداث على الأرض بأن المقاومة سجلت تقدما في مواجهة العدو على صعيد قطاع غزة.
نعم.
على صعيد محاور الإسناد هناك إجماع على مواصلة استهداف مواقع الاحتلال حتى يتم وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني.
يا هلا،
حياكم الله.
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء،
غزة إنا فداء،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء
إنا فداء،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك 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 لبيك
سما برب الكون يوما سوف تنصف أمتي
أمتي أمتي،
قسما برب العرش عهدا لن تنال عزتي
عزتي عزتي،
قسما برب الكون يوما سوف تنصف أمتي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا وإسنادا لغزة ومقاومتها وردا على الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان. كثفت المقاومة الإسلامية عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو ملحقة به خسائر فادحة. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
صفعات صاروخية قوية ومدوية وجهتها المقاومة لمواقع ومستوطنات العدو في الشمال المحتل في إطار ردها على الاعتداءات الصهيونية على البلدات اللبنانية ومنازل المواطنين وإسنادا لغزة ومقاومتها. وفي هذا الإطار وردا على الاعتداء الذي طال بلدة عين قان الجنوبية وأدى إلى جرح مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه. وتناقل إعلام العدو مشاهد الحرائق التي اندلعت في المكان المستهدف والدمار الهائل الذي حل فيه جراء صواريخ المقاومة. وردا على استهداف العدو دراجة نارية في بلدة مجدل سلم، شنت المقاومة هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح، استهدفت فيه أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة. وردا أيضا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية. وبالأسلحة الصاروخية أيضا استهدف المجاهدون مبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستعمرة طوعة بالأسلحة الصاروخية وموقع البغدادي، كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المرج بالأسلحة المناسبة ودمروها. وفي خربة ماعر استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مرابط مدفعية العدو وانتشار لجنوده في محيطها بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.
وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قد أكد في كلمته الجمعة على المستقبل المشرق لجبهة المقاومة في ظل الإنجازات التي تحققها اليوم الكثير من عوامل الثقة في تحقيق الانتصار على الاحتلال. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
نحن إذن في الجبهة التي مستقبلها مستقبل واضح ومشرق ومنتصر.
بلغة واثقة من المستقبل جاء موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن جبهة المقاومة.
اليوم جبهة المقاومة هي أقوى من أي وقت مضى، أفضل من أي وقت مضى.
جبهة نمت وكبرت واشتد عودها حتى باتت قادرة على صنع تاريخ مشرق، وذلك يعود لتضافر جملة عناصر.
عنصر القوة الإسرائيلية العاجزة وبالمقابل قدرتك المؤكدة. ثانيا مسرح عملياتك التكاملي وفيه الجبهات المتعددة. وثالثا الفضاء الحيوي الاستراتيجي الداعم للمقاومة، وكل ذلك يلعب في لمصلحة المقاومة ومصلحة القضية الفلسطينية ضد مصلحة العدوان الإسرائيلي.
أهم هذه العناصر هو عنصر القوة، العنصر الذي امتلكه محور المقاومة وفقده العدو.
بفعل المقاومة وصمودها ومناوراتها انقلبت قوة إسرائيل من قوة قادرة إلى قوة عاجزة، والعجز هنا أصبح عجزا بنيويا وأدائيا وسلوكيا الذي تفقد فيه الأمل بالمستقبل.
على مستوى الجبهة اللبنانية ترد المقاومة على كلام مسؤولي العدو بالأفعال.
ولو أرادوا أن يذهبوا إلى الموقع لذهبوا، ولو أرادوا أن يدخلوا إلى الموقع لدخلوا.
عملية رامية نموذجا لقدرة المقاومة الحالية وما تختزنه لأي تطور قد يفرضه العدو.
هذه العملية تسفه كل الأفكار الإسرائيلية. إذا كانت إسرائيل في أقصى درجات الحذر واليقظة وتستطيع المقاومة أن تصل إلى مواقعها، فكيف بك في حال آخر إن لم تكن على هذا القدر من التحضير؟ فبالتالي هذه رسالة تسفيهية لكل تهديدات العدو.
إذن هي معركة صنع المستقبل المشرق للبنان وفلسطين والمنطقة مقابل مستقبل قاتم لكيان تثبت الوقائع أنه مؤقت.
شكرا للزميل غسان عبد الله. و على الصعيد الاقتصادي يعتبر كبار الاقتصاديين الصهاينة أن تخلي حكومتهم عن مستوطنات الشمال يمثل تهديدا اقتصاديا كبيرا لكيانهم. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
يتخبط الكيان ببعض. 8 أشهر من الحرب مال فيها الاقتصاد إلى حدود الانكسار. صورة يرسمها بدقة أحد كبار المنظرين الاقتصاديين والمستثمرين في الكيان الصهيوني دوبي أميتاي، رئيس هيئة قطاع الأعمال، على الشكل التالي. يسهب أميتاي في الحديث عن واقع الشمال السيء بفعل ضربات حزب الله، ويجزم أن لا خطة حقيقية لإعادة تأهيل عشرات المستوطنات والمناطق الزراعية في الشمال، وأن خطة التأهيل الحكومية مثيرة للسخرية. حاسما عمليا الحكومة تخلت عن الشمال. أكثر من ذلك وأخطر. يكشف أميتاي أن الأضرار بقطاع الزراعة في الشمال وصلت إلى 2 مليار شيكل خلال أشهر، رقم مهول، مؤكدا أن كل الكيان يقف أمام أزمة العقد الضائع، ولكن ليس مجرد ركود النمو والتضخم، بل يصل إلى حد إفلاس دولة إسرائيل. تشخيص اقتصادي مالي مرعب لوضع الكيان، خصوصا أنه يتعلق بحياة ملايين الصهاينة والألاف من الشركات المنهارة، وفقا لأميتاي الذي ينكأ في جرح التمييز بين مستوطني الشمال والجنوب، فيكشف أن معايير الخطة تميز بين المنطقتين وكأنها وضعت لدولتين منفصلتين، بعد أن خصص لمستوطنات الجنوب 19 مليار شيكل في الموازنة، بينما لم يخصص للشمال إلا أقل من 1 مليار شيكل فقط. ولا ينسى أميتاي أن يستهزئ بخطة الحكومة بالقول الخطة تعمل فقط على إطفاء الحرائق الناجمة عن صواريخ حزب الله. ولتأكيد المؤكد، هذا البروفيسور إيتاي إيتر، رئيس منتدى الاقتصاديين الإسرائيليين، يذهب بعيدا في التشخيص، محذرا من خطر وجودي على الكيان واقتصاده، والأخطر أنه يهدد رغبة السكان في العيش هنا بعد أن تضاءلت ميزانية تمويل خدمات أساسية. ويلفت إيتر إلى أنه حتى لو انتهت الحرب سريعا لن تتمكن الشركات الصغيرة في كيانه من العمل كما يجب، واقع يضرب عميقا في مفهوم بقاء الكيان أو العيش فيه.
نعم، شكرا للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. وفي ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره، عقد في طهران العاصمة ملتقى يؤكد محورية القضية الفلسطينية في العالم الإسلامي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
على أعتاب الذكرى السنوية 35 لارتحال مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره، التي تحل هذا العام في ظل توحش الكيان الصهيوني في إبادة شعب غزة الأعزل والصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران الملتقى الدولي غزة المظلومة المقاومة، بحضور رسمي وعلمائي من إيران والعالم وممثلين عن حركات المقاومة.
يسمع العالم اليوم صوت فلسطين. نحن ومنذ 60 عاما بلغ هذا الصوت آذاننا من حنجرة رجل إلهي من قم. لم يسمح الإمام أبدا أن تخرج فلسطين من المسار العملي للشعب الإيراني، فبقيت القضية الأولى للعالم الإسلامي. بل إن الإمام الراحل قد عرف العالم على جذر ومنشأ الفساد والظلم، أمريكا والكيان الصهيوني، وأعطانا طريق الحل، إزالة الكيان الصهيوني من الوجود.
سألتني جنابك عن الأثر الذي تركه ما أرساه الإمام الخميني من نهج على شعوبنا وعلى منطقتنا من لبنان. نحن الذين نعرف هذا المنهج وما كان له من أثر علينا نحن تحديدا. هذا المنهج هو الذي أخرجنا من منطق أن قوة لبنان في ضعف هذا المنطق البائس الذي عرضنا لما عرضنا من ويلات ومن ألام ومن يعني شعور بالخذلان ومن نكسات، وأخرجنا إلى أفاق النصر والتحرير والحرية والعزة.
أكد الحاضرون أن عملية طوفان الأقصى جعلت هيمنة الكيان الصهيوني تنهار، وأن دموية الكيان الغاصب ما هي إلا دليل على رعبه الوجودي وفشل حساباته.
غزة أيضا تجمعنا اليوم في طهران، وهذا ما كان لولا المقاومة الباسلة في غزة وفي لبنان وفي كل محور المقاومة. هذا الإمام العظيم هو الذي منحنا هذه الكرامة، وهو الذي جمعنا اليوم من مختلف دول العالم.
بالتزامن مع ذكر الإمام نلتقي في هذا الملتقى حول غزة، وما ذلك إلا قبس من نور هذا الإمام الذي دعانا إلى نصرة المستضعفين. اليوم الأمة كلها تتحمل مسؤولية كبيرة وعظيمة في الدفاع عن غزة وعن المظلومين فيها.
وهذا ما نريده اليوم.
35 عاما على رحيل إمام الوعد الصادق، ولا زالت فلسطين القضية الأولى والقضية لهذه الأمة والجمهورية، ولا زالت البشرى بزوال الظلم والاستكبار.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هي مجدنا، افرحوا قد جاءوا.